بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة الأكارم، دين الإسلام كما يقال دين الفطرة، دين الفطرة. فقد ورد في السيرة المطهرة أن سهلة بنت سهيل، امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إنا كنا ندعو سالما ابنا، سالم مولى حذيفة، إنا كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. هو ليس ابنا لكنه متبنى، فإذا دخل علي نظرت في وجه أبي حذيفة فأرى في نفسه شيئا من دخوله علي. هذا الشاهد يؤكد أن الدين الحنيف هو دين الفطرة، فالتطابق تام وشامل بين أحكام الدين وبين طبيعة النفس البشرية. لذلك يمكن أن نوجه الأنظار إلى قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه تتطابق مع النفس السليمة الطيبة النقية تطابقا تاما. فالشيء الذي ينكره قلبك إذا كنت صافي الفطرة سليم السريرة نقيا من كل زيغ، الشيء الذي ينكره قلبك تراه في الدين محرما، والشيء الذي ترتاح إليه تراه في الدين حلالا. وحينما سئل عليه الصلاة والسلام عن البر فقال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس. يعني الله عز وجل أعطاك مقياس العقل، وأعطاك مع مقياس العقل مقياس الفطرة. مقياس العقل من أجل أن تعرف الله عز وجل، لأنه مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ الكون، فإذا أعملته في الكون هداك إلى الله. العقل أداة معرفة الله، والعقل مناط التكليف، والفطرة مقياس نفسي. ما من إنسان يسأل عالما عن قضية أقلقته، مجرد سؤاله عن هذه القضية معنى ذلك أن نفسه لم ترتاح إليها. لماذا سأل؟ ما سأل إلا حينما شعر باضطراب، ما سأل إلا حينما شعر بالقلق، ما سأل إلا حينما أنكرت نفسه هذا التصرف. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام: استفتِ قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، هذا حديث صحيح، لكن لئلا نستخدم هذا المقياس بتوسع، العلماء حينما شرحوا هذا الحديث قالوا الإنسان سليم الفطرة، نقي القلب، نقي اليدين، هذا يمكن أن يكون قلبه، يمكن أن يكون قلبه من دون زيغ أو خلل أو اضطراب مقياسا يتوافق مع الشرع، ولكن دائما وأبدا المقياس الإلهي هو شرعه الحنيف. اعرض ميزان عقلك على أحكام الشرع، فإن توافقا فاحمد الله عز وجل على أن كان ميزان عقلك سليما. اعرض ميزان فطرتك على أحكام الشرع، فإن توافقتا فاحمد الله عز وجل على أن ميزان فطرتك سليم. فالعقل ميزان والفطرة ميزان، ولكن العقل قد يضل والفطرة قد تشوه. لا يصح أن يكون العقل ميزانا والفطرة ميزانا إلا إذا تبرأ العقل من الحظوظ والمنافع، لأن أهل الدنيا يستخدمون عقولهم لتبرير شهواتهم، يستخدمون عقولهم، يفلسفون انحرافاتهم، يفلسفون طغيانهم، يفلسفون أكلهم لأموال الناس بالباطل، يفلسفون اعتداءهم على أعراض الناس. فعقل الشهواني في خدمة شهوته، لكن عقل الحر شهوته منضبطة بمقاييس عقله. فلئلا يضل العقل، لئلا يزل العقل، لئلا ينحرف العقل، كان الشرع ميزانا على ميزان العقل. فالعقل ميزان، لكن هذا الميزان قد يعتوره الخطأ، وقد يفقد حساسيته بفعل المصالح والشهوات والضغوط والأهواء. يأتي ميزان الشريعة ليضبط ميزان العقل. القضية تماما كما لو أعطينا طالبا في صف الرياضيات مسألة، قلنا له حل هذه المسألة وفق عقلك وهذا هو الجواب، فإذا جاء حلك انتهى حلك بهذا الجواب فاعلم أن حلك صحيح، وإن لم ينتهي حلك بهذا الجواب فاعلم أن حلك باطل. فمهما فكرت إذا هداك تفكيرك إلى ما يوافق كلام الله عز وجل فهذا التفكير سليم وجيد وسديد وهنيئا لك عليه. أما إذا فكر إنه فكر وقدر، فكر، تأمل، اطلع، درس، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. لذلك مقياس فلاحك عند الله، مقياس رقيك عند الله شيء واحد، هو اتباعك لأمر الله واجتنابك لنهيه ووقوفك عند حدوده. والدليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مقياس الرفعة عند الله هو مدى التزامك بما أمر الله عز وجل. فما دام عقلك يهديك إلى طاعة الله أنعم بهذا العقل، فإذا هداك إلى معصيته هذا العقل ليس سليما، عقل مريض، وفي أعلى التفسيرات نقول هو عقل مسخر للشهوة. أيام تلاقي إنسان مصر على شهوات، إذا حدثته أعطاك أجوبة مضحكة، يسخر ذكاءه لتبريد شهواته. هذا المنطق سماه المناطقة المنطق التبريري، منطق ساقط لا قيمة له إطلاقا. فهذه الفطرة السليمة، هذه سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك، أشعر أنه ينزعج، لأن هذا ليس ابنا، هذا أجنبي. فالاختلاط الذي تسببه الصداقات أحيانا والجوار والزمالة في العمل والسهرات المختلطة هذه كلها فيها تجاوز لحدود الله، وينتج عنها أخطار وبيلة. يعني كثيراً ما ذهب أناس في نزهة مختلطة وعادوا منها بجحيم عائلي، بل إن بعضهم فكر في تطليق زوجته إثر هذه النزهة المختلطة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما آثر زيد، سيدنا زيد ابن حارثة، حينما آثر النبي عليه الصلاة والسلام على أبيه وأمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا زيد بن محمد، أرثه ويرثني. فلما نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم ذلكم أقسط عند الله عز وجل، صار يسميه باسمه الحقيقي ونسبه إلى أبيه، زيد بن حارثة. شيء آخر، قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والدين أساسه حينما يعقد القلب على أن يخالف الله عز وجل، على أن يعصيه، هنا الإثم. أما الإنسان قد يخطئ، قد يسبقه لسانه، قد يتوهم شيئا، ما دامت نيته سليمة وسريرته طاهرة فلا إثم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وليست عنكم ببعيد قصة الأعرابي الذي ضل الطريق وفقد راحلته، فلما أيقن بالهلاك وعادت إليه قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي، من شدة الفرح. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. لكن أحيانا المدرس في المدرسة يخاطب طالبه يقول له: يا بني. هذا الخطاب ليس حكما شرعيا، ليس هناك حرج من أن تخاطب طالبا لك، من أن تخاطب ابن أخيك، من أن تخاطب ابن زميلك، ابن جارك، تقول له: يا بني لا تفعل كذا. هذا خطاب تحبب وليس حكما شرعيا ينتج عنه اختلاط أنساب واختلاط في العلاقات. العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بعض أبناء أصحابه قال: يا بني لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس. رأى شابا يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس، قال: يا بني لا ترمي الجمرة قبل أن تطلع الشمس. فأجاز العلماء أن تخاطب صغيرا أو شابا بأن تقول له: يا بني، وليس هذا من التبني في شيء. الآن يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. العلماء أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم بالخلق من أنفسهم، وأحرص على صالحهم من أنفسهم، وأقرب إليهم من أنفسهم. الإنسان أحيانا يكون له إيمانه، لكن إيمانه لم يكمل، له مع إيمانه مصالحه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كله رحمة وكله عطف وكله شفقة على المؤمنين، فأمره لا يمكن أن يفسر تفسيرا في غير صالح المؤمنين. الإنسان لو قلت لإنسان: فلان اتبع كلامه كلمة كلمة، قد يكون له مصلحة، قد يأمرك بأمر ليس في صالحك ولكن في صالحه. فالذي يأمرك بأمر ليس في صالحك هذا لا يتبع، هذا له مصلحة، له حظوظ، يريد شيئا من حظوظ الدنيا المادية والمعنوية. فإذا أمرك بأمر هذا الأمر مشوب بمصلحته الفردية، مشوب بحظوظه النفسية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام برأه الله عز وجل من كل حظ نفسي ومن كل مأرب شخصي، فإذا أمر المؤمنين فإنما يأمرهم لصالحهم المحض. من هنا أمرنا الله عز وجل أن نتبع ما أمر النبي وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر. أنت دائما تطيع من يحبك، تطيع من يحرص عليك، تطيع من لا تأخذه في الله لومة لائم، تطيع من إذا أمر تخلى عن ذاته وتخلى عن حظوظه وتخلى عن شهواته وتخلى عن مصالحه. مثل هذا الإنسان أمره مطاع. هل في البشر كلهم رجل تنزهت نفسه عن الأغراض الدنيوية وعن الحظوظ القريبة وعن المصالح المادية كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحقيقة الإسلام له مظاهر مادية كلكم يعرفها، الصلاة والصوم والحج والزكاة، لكن هذه المشاعر النفسية التي غفل عنها المسلمون اليوم هي أساس في الإيمان. يعني هل تؤثر النبي عليه الصلاة والسلام على كل مصالحك؟ سيدنا عمر كلكم يعلم ذلك، قال: والله يا رسول الله أصبحت أحبك أكثر من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. قال: يا عمر لما يكمل إيمانك. إلى أن جاءه مرة ثانية فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي والناس أجمعين حتى نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. يعني إذا أردت أن ترى شخصا شفافا ليس لذاته نصيب في أقواله وأفعاله وليس لحظوظه مكان في دعوته فهو النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يأمرك بأمر ليس في صالحك أو أن ينهاك عن شيء هو في صالحك، لا يمكن، وإلا لما كان في هذا المقام الرفيع، وإلا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لك حظوظ ومصالح ومآرب ونفس تحب الاستعلاء لن تكون في الحياة كلها بابا لله عز وجل، لن يسمح الله لك أن تكون بابا له، لن يسمح الله لك أن تكون هاديا إليه إلا أن تتخلى عن حظوظك وعن مصالحك وعن نزواتك وعن رغباتك. هذا معنى قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بعض التفاسير قالت: أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا. يعني قد يقول بعضهم: بأمور الدين صح، أما بأمور الدنيا نحن لماذا لا نفعل كذا وكذا، لماذا النبي حضر علينا ذلك؟ بهذه الطريقة نصبح يعني فقراء. بالعكس، في طاعة الله عز وجل وطاعة النبي تكون غنيا. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. فقال بعض العلماء: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا، فيجب عليهم أن يكونوا أحب إليهم من أنفسهم. فيجب عليهم أن يكون النبي أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها، وحقه آثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم على أنفسهم، وأن يبذلوا أنفسهم دونه ويجعلوها فداءه ووقاء له إذا لقحت الحرب، وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه، ويتبعوا كل ما دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كل ما دعا إليه هو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فلذلك كل هذه الصفات أهلت النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والحقيقة الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل تخلق بأخلاقه، كلما اقترب من الله عز وجل اصطبغ بصبغة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يعني الله عز وجل يدعونا إليه لأن دعوتنا إليه لا تزيد في ملكه، فإذا آمنا لا يزداد ملكه، وإذا كفرنا لا ينقص ملكه. دعوة خالصة لسعادتنا. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. فسوف يكون لزاما، لولا أنه خلقكم كي تعرفوه، لولا أنه خلقكم كي يسعدكم. ما يعبأ بكم آمنتم أو كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآن دخلنا في حكم شرعي، تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديسا له، حرم ربنا عز وجل على المؤمنين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجوا نساء. من جهة تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة ثانية أن هذه المرأة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام رأت من كماله ومن حلمه ومن شفقته ومن عطفه ومن تواضعه ومن علمه ومن أنواره القدسية الشيء الذي لا يوصف. فكيف تعيش هذه المرأة مع إنسان آخر، مع رجل دون النبي بآلاف الدرجات؟ يعني هذه المرأة التي عاشت مع النبي لا تستطيع أن تعيش مع إنسان آخر. فمن جهة هذا التحريم هو تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد رفع مرتبة نساء النبي إلى مرتبة أمهات المؤمنين. والإنسان أحيانا إذا كان يقدس امرأة يعني ينعتها بأنها كأمه. يعني بيكون مثلا شاب عند رجل راقي أخلاقه عالية دين، يعني يشعر أن امرأة هذا الرجل كأمه، يرفعها إلى مرتبة الأم. والحقيقة في بالحياة بنت، في أخت، في زوجة، في أم. أعلى مرتبة على مستوى النساء مرتبة الأم، قلبها الكبير وعطفها الكثير وشفقتها التي لا نهاية لها، هذه صفات الأم. والحمد لله رب العالمين.